المؤمنين ويهدي الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه باحسان الى يوم الدين. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ها أنا ذا أوفي بما وعدت به في آخر لقاء فيما يتعلق باختصار المبحث الذي قدمته في هذه المحاضرات السابقة والتي بلغت 23 محاضرة 23 محاضرة فيما يتعلق بالأمر. قبل أن نبين الشبهات ورد عليها أفي بمعاك به وهو تلخيص تلك المنزلقات التي أسميناها بمنزلقات الإرجاء. وهذه المحاضرة هي بإذن الله تعالى نافعة لمن لم يستطع أن يستوعب كثيرا من شتات الكلام الذي تفرق على مدار الأربع والعشرون محاضرة السابقة فيعني أعيروني فضل انتباه منكم بحيث هذا الكلام ليس الجديد، الكلام ده أقول لكنه مرتب ومستجمع ومركز، أعرض فيه القضية من أولها إلى آخرها باختصار بحيث أن من أراد التفصيل على هذا الكلام أو على ما يجده من إجمال في بعضه فإن في هذه المحاضرات التي فصلنا فيها الكلام المزيد بإذن الله تعالى. فكلامنا كان على الإرجاء، وإذا أردنا أن نقدم من حيث نبتدئ من أصل الكلام نقول الإرجاء لغة من أرجى الأمر أي أخره. وقال ابن سكيت أرجأت الأمر وأرجيت إذا أخرت، ويهمز ولا يهمز، أقول أرجيت وأرجأت. وقد قرأ في قول الله تعالى وآخرون مرجون لأمر الله، وقل أيضا في قراءة أخرى وآخرون مرجؤون لأمر الله، وقرأ أيضا في قوله تعالى أرجه وأخاه، وفي قراءة أرجئه وأخاه. قال ابن سعيدة وفي قراءة أهل المدينة قالوا أرجئ. وإذا وصفت به قلت رجل مرج وقوم مرجية. وإذا نسبت إليه يبقى في الوصف فقل مرج أو مرجية. وإذا نسبت إليه قلت رجل مرجي بالتشديد، هذا ايه من حيث النسب. وفي حديث ثوبة كعب بن مالك ارجع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرنا اي اخره، ارجع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرنا اي اخره. والمرجئة فرقة من فرق الاسلام يعتقدون أنه لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة، وسموا مرجئة لاعتقادهم أن الله عز وجل أرجأ تعذيبهم على المعاصي أي أخره عنهم. وهذا أحد معنيين للإرجاء ذكرهما العلماء. والمعنى الثاني بمعنى إعطاء الرجاء، فيسمى مرجئ من إعطاء الرجاء. وكلا المعنيين يصدق إطلاقهما على المرجئة، لأنهم يؤخرون الأعمال عن الإيمان، يؤخرون الأعمال عن الإيمان، ولأنهم يعطون الرجاء للفساق. فإن قلنا أنهم أخرجوا الأعمال بحيث أسقطوا قيمة المعاصي في الإيمان والكفر أو الإيمان والمعصية، فهذا معنى أنهم أخروا. وأما معنى الرجاء فإنهم أعطوا الفساق رجاء، وفي هذا يتفق معهم السلف، لأن السلف يعتبر من جهة المعاصي أنهم يقولون بأن أمر الفاسق مرجى إلى الله إن شاء عذبه، لكن ليسوا يوافقون المرجئة إلا من حيث هذا المعنى، وإلا فهم يخالفونهم من حيث حقيقة الإيمان وأثر المعاصي في الإيمان. فالأهل السنة يرون أن الفاسق تحت المشيئة، وقد عدهم أي عد المرجئ أبو الحسن الأشعري في مقالات. أبو الحسن الأشعري له كتاب اسمه مقالات الإسلاميين، وهذا الكتاب ينبغي أن يكون عند كل طالب علم ليطلع على حقيقة أقوال الفرق فيما يتعلق بمسائل الإيمان والوعد والوعيد والخروج على الحكام والقول بالصحابة وما شابه. وهذا الكتاب قد أثبت به أبو الحسن الأشعري أنه إمام من أئمة أهل السنة بعد رجوعه عما كان عليه من القول بما يشبه قول الجهمية، يشبه قول إيه؟ عدهم أبو الحسن الأشعري في مقالاته أي هذا الكتاب يعني على التفصيل 12 فرقة من المرجئة، 12 فرقة، وهم الجهمية أتباع جهم بن صفوان وأبو الحسن الصالحي. طبعا يمكن بعضكم لما يسمع الكلام ده يقول احنا خدنا أو درسنا في المحاضرات المرجئة أو محاضرات الإرجاء أن رؤوس الإرجاء على 3 أو 4 أقوال، فتعرف هذا. الجهمية رقم 1 أتباع جهم بن صفوان وأبو الحسن الصالحي وهم الصالحية وأصحاب يونس السمري يسموا اليونسية أو يونسية، وقول يونس وأبي شمر وأصحاب أبي ثوبان ويسموا الثوبانية، والنجارية وهم أتباع الحسين بن محمد بن محمد النجار وأصحابه، والغيلانية وهم من أشد فرق الجهمية أو أسمع من الجهمية، وهم أصحاب غيلان المشهور. وغيلان هذا ظهر في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 8 أصحاب محمد بن شبيب يسموا الشبابية أو يسموا أصحاب محمد بن شبيب، والثومانية وهم أصحاب أبي معاذ الثوماني وأصحاب بشر المليسي. وذو هؤلاء أئمة علم الكلام، وأنتم تعرفون أقوال بشر أو الذي يعرفهم. والثاني 10 الكرامية أصحاب محمد ابن كرام. وهذه 12 فرقة ترجع في الحقيقة من حيث المذهب إلى 3 أصناف، ترجع من حيث المذهب إلى ثلاثة أصناف كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله، وهذا الكلام ذكره ابن تيمية في عدة مواضع. أولها كتاب الإيمان، وثانيها المجلد الثاني من الفتاوى وجزء المعتقد، وثالثها الجزء 11. وفصل في ذلك أيضا ابن القيم رحمه الله في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية
وذكر ذلك ابن تيميه ايضا في كتاب تعارض العقل درء تعارض العقل والنقل. فابن تيميه رحمه الله بين ان رؤوس الارجاء من حيث المذهب ترجع الى ثلاثه اصناف. قال والمرجئه ثلاثه اصناف. اولا الذين يقولون الايمان مجرد ما في القلب. الايمان هو مجرد ما في القلب من معرفه. والثاني من يدخل اعمال القلوب وهم اكثر فرق المرجئه. يبقى الاول اشاره الى الجهميه وهم الذين قالوا ان الايمان والمعرفه مع تصديق المعرفه، لان احنا فرقنا بين تصديق المعرفه وتصديق الايمان، وهذا الكلام كما قلت لا تنتظر تفصيلا لان تفصيله وقع باسهاب في المحاضرات المشار اليها. والمذهب الثاني هم الذين يدخلون اعمال القلوب وهو مذهب عامه المرجئه الذين قالوا ان الايمان تصديق وقوي، ومنهم اصحاب ابي شمر ويونس السمري والغيلانيه، اصحاب غيلان ابن مروان الدمشقي واصحاب محمد بن شبيب. ومنهم ما يدخلها ليدخل اعمال القلوب ويقف على المعرفه فقط كجهل ومن اتبعه والصالحين، وهو الذي نصره ابو الحسن الاشعري قبل ان يرجع. يبقى الاشعري هم اقرب الاشاعره، هم اقرب الناس الى الايه؟ الى الجهميه. ولذلك الاشاعره عندهم ان الايمان هو معرفه القلب فقط. ومنهم من لا يدخلها كجهل ومن اتبعه عرف. وثانيا من يقول هو مجرد قول اللسان. يبقى ده الفريق الاول اللي هو ايه؟ من يرى ان الايمان هو المعرفه فحسب عرف. والثاني من يقول ان الايمان هو مجرد قول اللسان، وهذا لا يعرف لاحد قبل محمد بن كرام الذي عرف اتباعه بالايه؟ بالكرامية. ولذلك نحن لما اشرنا الى قول الكرامية كنا يقولون ان الايمان اقرار فقط. ويوافقهم غيلان الدمشقي. ثالثا تصديق القلب، تصديق القلب وقول اللسان، وهؤلاء هم عامة المرجئة. يبقى اذا المذهب الاول الذي يجمع يعني الاثنى عشر فرقة يرجعون الى ثلاثة انواع رئيسة. الاول من يقول ان الايمان هو معرفة القلب وعرفت من هم، والثاني من يقول ان الايمان هو ايه؟ هو الاقرار اللساني فقط، والثاني من يقول ان الايمان هو تصديق القلب، هو تصديق القلب وقول اللسان، وهذا هو المشهور عن اهل الفقه والعباده منهم. واضح. ومن هؤلاء ابو حنيفه، اصحاب ابو حنيفه واصحابه، ابو حنيفه واصحابه ايضا. ويوافقهم النجارية وبشر المريسي. وقد قسم فرق المرجئة، بعض من نقل المقالات تقسيمات غير هذا التقسيم، يعني مثلا الشهر الثاني قسمها غير هذا، وابن حزم في الفصل قسمها غير هذا. لكن المهم انك تعرف ايا كان اصحابها وايا كان فرقها 12 عند البعض 9 عند البعض، ابن تيميه وافق على التقسيم ال 12 واقر التقسيم ال 12 وسمى ابو حنيفه واصحابه مرجئه اهل السنه، سماهم مرجئه اهل السنه في تقسيمه او في كلامه على اقسام المرجئه في بعض المواطن التي ذكرت اسمها في طياف الكلام. وقد قسم فرق المرجئه بعض من نقل المقالات تقسيمات غير التقسيم الذي ذكره ابو الحسن الاشعري. هذا التقسيم مصدره يا اخوان مصدره كتاب مقالات الاسلاميين لابي الحسن الاشعري، وذلك باعتبار مذاهب هذه الفقه في غير الايمان كتقسيم شهر الثاني الى مرجئه الخوارج ومرجئه القدميه ومرجئه الجبريه والمرجئه الخالصه. تقسيم اخر بالنظر الى بعض، يعني في تقسيم للفرق ينظر الى اعتبارات معينه، فكل واحد يقسمها من منظور معين. يعني ممكن الانسان يقسم فرق القدر من جهه الايمان، فرق البرجئه من جهه مسائل الايمان، وممكن اخر من اهل العلم يقسم المرجئة الى اقسام من جهة الايمان بالقدر، وممكن اخر يقسمهم من جهة الوعظ والوعيد. مفهوم كويس؟ لا عليك. لكن هو التقسيم الذي قبلوه واقره ابن جرير رحمه الله ونقلوا عن ابي الحسن واقره معظم الدارسون في العقيدة هو تقسيم ابي الحسن، لانه نقله باسماء رؤوسهم. وهذه التقسيمات كلها في الحقيقة ترجع في الحقيقة الى ما ذكره شيخ الاسلام من انها ثلاثة اصناف. طيب هذه مقدمة تعرفك بما هو ايه، لان كثير من الناس يقول لك يعني المرجئة، فلعل هذا يجيب على هذا التساؤل. ولا المقصود من الكلام هو تأصيل معنى الإيمان. فالإيمان عند أهل السنة كما عرفت اعتقاد وقول وعمل. وقد يكون رجل من أهل السنة ومعتقده في الإيمان معتقد أهل السنة، فيقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، والأعمال من الإيمان. يعني رجل يعلم هذا ويكون معتقده وأصوله أصول أهل السنة، فيعلم فيما يتعلق بالإيمان أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وهذه المسألة اللي هي كلمة الإيمان تدخل فيه الأعمال وعلى وجه الزيادة والنقصان لم يقل بها أحد إلا أهل السنة، أهل السنة فقط. لأن الخوارج المعتزلة كما عرفتم في التفصيل الذي مر في المحاضرات السابقة قالوا أن الأعمال من الإيمان، لكن ليس على وجه يقبل الزيادة والنقصان، لأنهم جعلوا الأعمال شرط في صحة الإيمان كما عرفتم. فإن الرجل يقول ذلك ولكنه مع هذا الإعلان ينزلق في الإرجاء أو في مزالق الإرجاء من جهة الكفر العملي. وهنا مسألة ينبغي أن تتنبه لها، مسألة الإرجاء ليس لها علاقة في دراساتك لها أنت كرجل من أهل السنة من حيث الإيمان، إنما المنزلق والوقوع واضطراب الفهم واختلال التصور يأتي من جهة الإيه؟ الكفر. بمعنى أهل السنة لهم معتقد ولهم تصور ولهم أصول فيما يتعلق بالإيمان والكفر. فيما يتعلق بإيه؟ لأن الإيمان والكفر مسألة واحدة ولا مسائل؟ مسألة واحدة. الإيمان ظهر للكفر والكفر ظهر للإيمان أو ضد، مش كده؟ كما عرفت بقى في تفصيل الكلام على مسألة الضدية، وأن الكفر قد يكون ضد أصل الإيمان، وقد يكون ضد كمال الإيمان، وقد يكون ضد مستحبات الإيمان، صح ولا لا؟ فالكفر ظهر ضد للإيمان، ضد للإيمان كلهم بحسب، فقد يكون من الكفر ما هو ضد للأصل إلى آخره. فالزلل لا يحدث عند من يعلم معتقد أهل السنة من جهة الإيمان، لأنه لو وقع الزلل من جهة الإيمان، لو وقع الزلل تنبه لهذا من جهة الإيمان، لكان المعلم لذلك مرجئي، مرجئي جلل، مرجئي قحط. ليه؟ ليه؟ لأنه سيكون بذلك قد قال بأصول المرجئة. مفهوم؟ يعني لو قال أن الإيمان لا تدخل فيه الأعمال، ولو قال أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. ولذلك قال بعضهم، قال بعضهم من قال أن الإيمان، من قال أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد خرج من الإرجاء بالكلية. وهذا كلام مقبول، يعني خرج من أن يكون إيه؟ من أن يكون إيه؟ مرجعي على سبيل الوصف، مفهوم؟ خرج من أن يكون ذلك، لكن لا يكون قد سلم من من أدران الإرجاء. فالأدران الإرجاء ممكن تلحق به من أي جهة؟ من جهة مسائل الكفر وليست من جهة حد الإيمان وتعريف الإيمان. فالرجل قد يعلن تنبأ لهذا الكلام وكنت يعني تفهم يعني ما المراد من المحاضرات الأربع والعشرين، ما هو المراد من هذه المحاضرات. الرجل قد يعلن أنه من أهل السنة وأن حد الإيمان عنده هو حد الإيمان عند أهل السنة، وهذا صحيح ويكون هذا الكلام كلاما صحيحا، إلا أنه ينزلق في منزلق الإرجاء أو تصيبه شائبة الإرجاء من جهة الكفر العملي وليس من جهة الإيمان العملي. يعني لما تقول له المعصية تؤثر في الإيمان يقول نعم، الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، مفهوم؟ لا يقول مقالة المرجع أنه لا يضر مع الإيمان معصية، يأخذ ذلك. فعند الكلام على الكفر يتكلم بما عند المرجع على اختلاف فرقهم، يعني قد يوافق عموم المرجع، قد يوافق الكرامية، قد يوافق الجهمية، أي كان، لكن المهم أن يقول بكلام ليس هناك محل لهذا الكلام إلا عند فرقة من فرق المرجع. ساعات يتكلم في ماذا؟ ساعات يتكلم في مسائل الكفر العملي، مع أن أصوله ودعوته هي أصول أهل السنة فيما يتعلق بالإيمان. طيب هنا استفهام، لماذا تكون دعوته في الإيمان وأصوله في الإيمان هي أصول أهل السنة، ثم يكون كلامه في الكفر العملي ليس على أصول أهل السنة؟ إيه اللي يحدث الخلاف؟ يحدث لماذا؟ لذلك أسباب طبعا، مش إنه بيقول إن أنا من جهة الإيمان سني ومن جهة الكفر مرجع، ولا يقول ذلك، لأنه أصلا من أهل السنة إسم، ولا يقبل إلا دعوة أهل السنة، ويقبل إلا دعوة أهل السنة. لذلك أسباب رئيسة أسميناها اصطلاحا مزالق الإرجاء، مزالق يعني تعارض جنة، نسميها كده جنة للتعريف أو للاصطلاح نسميها إيه؟ مزالق الإرجاء. فهذه المزالق هي الأبواب التي يدخل منها العبد السني، فالدارك من كلمة العبد السني لأنه هو لو مرجع في الإيمان يبقى خلاص هو كده من الأصل مرجع، لكن هي محاضرات الإرجاء الخطر هو دق نقوص الخطر للعبد السني، احذر أن تقع في منزلق الإرجاء فتتكلم في مسائل من العقيدة لم يتكلم بهذا الكلام فيها إلا المرجع. هو ده الغرض من المحاضرات، مش الغرض من المحاضرات عرض تاريخي أو مجرد حكاية عن قوم أو عن فرقة اسمه المرجع، لا، إنما هو دق افهم دق نقوص الخطر. لماذا دق نقوص الخطر؟ لماذا للتحذير والتنبيه من منزلقات الإرجاء، مفهوم؟ زي ما ترى هذا واضح جلي عندما يقال ان هذا الكفر لا يكفر به حتى يستحله، او هذا الكفر لا حتى يعتقده، او ان الكفر العملي لا يكفر احد من اهل لا اله الا الله. لا، هذا الكلام في حقيقته لا يقل به الا المرجع على اختلاف فرقهم، قد يكون كلام يشبه كلام الكرامية، قد يكون كلاما يشبه كلام الأشاعرة، قد يكون كلام يشبه كلام الماتريدية، واضح؟ أيا كان، المهم أن هذا ليس من كلام أهل السنة. فهذه المزالق إخوان هي الأبواب التي يدخل منها العبد السني إلى بعض ما عند المرجع من مذهب في مسائل الكفر والإيمان، من جهة الكفر ومن جهة الإيمان، من جهة الكفر تنبأ. وليس معنى أن العبد السني يدخل من هذه الأبواب أو ينزلق مع هذه الأسباب إلى حظيرة الإرجاء ومستنقعه أنه يصير بذلك مرجئا أو مرجيا، افهم، ليس معنى أنه ينزلق مع هذه الأسباب إلى حظيرة الإرجاء ومستنقعه أنه يصير بذلك مرجئيا، ولكن يكون عنده بعض الإرجاء، يكون عنده إيه؟ بعض الإرجاء. وهنا أنبه على مسألة تفصيلها في المحاضرات بإسهاب، أن القائل بمذهب باطل لا يلزم أن يكون من أهله، ولكن نقول قد قال بكلام من؟ بكلام هذا المذهب الباطل. فنقول فلان عنده إرجاء وليس فلان إيه؟ مرجئيا. فلان عنده إيه؟ أشعرية. وقد تقول هو في هذه المسألة يرجع، هذه المسألة يصح من باب إيه؟ الوصف في المسألة تقييد، أو في هذه المسألة قال بكلام أهل الخروج أو الخوارج، مفهوم؟ فيكون بذلك عنده بعض وكل بحسبه، فمقل ومستكثر. هل متأول اجتهادا او المتبع تقليدا الى غير ذلك؟ يعني قد يكون الانسان يقع في الارجاء نتيجه لتأويل خطا، والاولون حدث فيهم هذا، لكن اذا بين له الحق رجع. وده الفارق، ولذلك راجع فصل مهم جدا، فصل مهم جدا في كتاب الاعتصام للشاطبي، اسمه الفرق بين المبتدع والمجتهد الخطا. هتلاقي الكلام ده في هو مفيش عنوان كده، لكن هو تكلم في الباب الثالث، في الباب الثالث في المجلد الاول على اقسام المنسوب الى البدع. فتكلم في اول هذا الباب عند كلامه على اقسام المنسوب الى البدع ان من المنسوبين الى البدع، المنسوبين الى البدع اول قسم المجتهد. فقال هذا المجتهد ينقسم الى قسمين، اما ان يكون مجتهد حق اخذ بمصدر الاجتهاد فان هذا لا يقع في البدعه الا زله او خطا، واما ان يكون غير اخذ بمصدر الاجتهاد وليس من اهل الاجتهاد فهذا هو الحري بوصف المبتدع، لانه هو الذي اخترعها وانشاها على غير اهليه. وذكر كلام ابن العنبري رحمه الله قلب كلامه بكلام الخوارج ثم رجع، وغيره قلب كلامه بكلام القدريه ثم رجع، دول من أمن أهل السنة أو دول من أهل السنة. فإن الذي يحصل هو قال ويبين هذا من ذاك، يعني يبين المجتهد الذي يقول بقول أهل البدع نتيجة تأويل خطأ أو كان خطأ أنه متى ظهر له الحق رجع، متى ظهر له الحق رجع. فهم؟ فممكن إنسان يقول بالإرجاء نتيجة ايه؟ نتيجة لتأويل خطأ او اجتهاد خطأ، ده ان كان من اهل الاجتهاد. فمن كان من اهل الاجتهاد ممكن يكون تقليدا، تقليدا في هذا لمن اجتهاد خطأ او اتباعا له. طبعا سواء اجتهد او اتبع وقلل متى ظهر له الحق يلزمه ان يرجع، والا صار متبعا للهوى في هذه المسألة، نعوذ بالله من ذلك. فكل بحسب التأويل أو الاتباع أو التقليد. وليس المراد الآن في محاضرتنا هذه بيان هذه الأحكام، نحن نتبع من هو المجتهد وكيف ضوابطه وكيف يقع فيها وما حدود تأويل الخطأ، لا ليس هذا المراد. لكن المراد أنك تعرف إن هذه هي أحد الأسباب أو أحد الأبواب التي يمكن أن يقع بسببها العبد في المنزلقات. لكن هي دي أحد المنزلقات؟ لا، ممكن يقع بسببها في المنزلقات. يعني أنت ممكن تقول لي يعني هي المنزلقات دي أنت بس اللي يعني عرفتها بدون العالمين؟ تقول لا، هذا كلام نبه عليه العلماء، نبه عليه العلماء وكلامهم مبسوط في كثير من الكتب، وقرأت عليكم كثير من كلامهم في معرض ربهم بعضهم على بعض، في نعرض ربهم بعضهم على ايه؟ على بعض. من ذلك ننبه عليه ابن تيمية ردا على كلام القاضي أبي يعلى في مسألة تفسيق الشاب في أحد قوليه قبل أن يرجع، واضح؟ ومن ذلك مثلا رد ابن حزم على بعض أهل السنة في قولهم أن الكفر العمل الكفر العملي او الكفر القولي لا يكون اكبر الا بالجحود. وقال ان هذا يوافق صاحبه قول المرجئه او قول الجهميه الى غير هذا. لكن المراد مش لتتبع عورات من قالوا ذلك، المراد هو ان تتنبه لهذه المنزلقات حتى لا تقع فيها. يعني مش الفايده العلميه ان احنا نقول فلان قال وكالسقطة مني، فلان قال وكالسقطة مني، فلان قال وكالسقطة مني، مش هي دي الفايدة العلمية. إنما الفايدة العلمية ما هي أسباب السقوط حتى تعرف ما هو السقوط وما هي أسبابه فتتجنبه. مفهوم يا أخوان؟ إنما المراد بيان تلك المنزلقات من باب عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر يقع فيه، ومن باب طلب السلامة، ومن باب طلب السلامة في المعتقد، من باب طلب السلامة في ايه؟ في المعتقد. يعني لماذا انت تبحث عن معرفة هذه المنزلقات؟ من باب معرفة الشر لتوقيه، ومن باب طلب السلامة في المعتقد، وخاصة في مسائل مثل الكفر والإيمان. وإذا أردنا أن نبين هذه المنزلقات لابد من مثال توضيحي نقدم به يقرب لنا المسألة ويسهل علينا الدخول فيها، وهو أن نقول إن الرجل ممن انزلق في منزلق الإرجاء إذا ما حدثته في مسائل الإيمان وتعريفه وحده سمعت منه كلاما صحيحا على وسط ما عند أهل السنة في تعريف الإيمان وحد الإيمان ومجال. فإذا ما تكلم هذا الرجل اللي هو مين؟ الذي انزلق، لا مش المرجي، الذي انزلق في منزلقات الإرجاء، فليس على أربعين منزلقات عشان تصور. إذا ما تكلم في مسائل الكفر قال في كل أمر عملي، أي أمر عملي قام البرهان الشرعي على أنه عمل او قول من اعمال الكفر قال هو كفر اصغر لا ينقل عن الملة حتى يستحله فاعله. انظر ساعه تتكلم في الايمان، يعني لو قرر هيدي محاضره او هيكتب كتاب او هيكلم مع حد او يخطب جمعه، ساعه ما تتكلم في الايمان هتسمع منه كلام ايه واصول لا تجد في ذلك ايه غضابه ولا ارجاء ولا اي انحراف او بعد. ساعة نتكلم في مسائل الكفر هتجد تشم من كلامه رائحة الايه الارجاء، رائحة الارجاء، مفهوم؟ لا يصل عن الملة حتى يستحله فعله او يعتقد جوازه او يجحد لزوم تركه او فعله وهكذا. فمثلا لو تكلم في سب الله او الرسول صلى الله عليه وسلم او السجود لصنم او القاء المصحف عمدا في النجاسة او ما شابه من هذه الامور التي هي من المسائل التي قام المسائل العمليه التي قام البرهان الشرعي على انها ايه كفر اكبر، فانه يقول لا يكفر حتى ينتفي إيمان القلب، لا يكفر حتى ينتفي إيمان القلب، لا يكفر حتى يعتقد، وهكذا في كثير من أمور الكفر العملية والقولية. فلماذا يختلف مسلك من هذا حاله بين مسائل الإيمان وقوله فيها ومسائل الكفر؟ أتفهمون ولا لا؟ الرجل عندما يتكلم في مسائل الإيمان تجده منضبط، فإذا سألك عنه أحد هذا الرجل قوله في الإيمان قول من؟ تقول هذا الرجل قوله في الإيمان قول أهل السنة وأصوله في الإيمان أصول أهل السنة. ولكنه عندما يتكلم في مسائل الكفر اللي هم بقى العمل الذي قام البرهان بالذات، ما هو صريح في الإرجاء ما تشمش الخلاف، يعني لما يقول والله إذا الحال الكفر أصغر والنذر كفر أصغر والكلمة كفر أصغر، فإن هذا من الأمور العملية التي لا يكون صاحبها حتى يستحلها. فإذا تكلم بهذا لا يقول أحد أنه مرجئ أو مش مرجئ، أو لا يقول أحد أنه شاغته شعيرة الإرجاء، أو لا يقول أحد أنه اختلط عليه الأمر أو انزلق في منزلق الإرجاء. مفهوم؟ نحن سميناه صلاح المنزلقات الإرجاء، لا يقول أحد بذلك. افهم يقول أن هذا كلام حق قام البرهان عنه كفر أصغر، وأنه لا يصير أكبر إلا بالاستحلال، إلا بالاستحلال. مفهوم؟ لكنه بيتكلم على أنه إمتى تشم منه رائحة الانزلاق مع أنه هو رجل إيه؟ سني. افهم، يشم منه ذلك إمتى؟ خاصة عندما تجادله تقول له كذا فيقول إيه؟ ها هذا كلام وهذا كذا، فتبدأ إيه؟ تستشعر أنه عنده اضطراب في أصوله ما بين أصول الإيمان أو الأصول المتعلقة بحد الإيمان وبين الأصول المتعلقة بمسائل الكفر، وخاصة الكفر ليه؟ العمل. فلماذا يختلف مسلك من هذا حاله بين مسائل الإيمان وقوله فيها ومسائل الكفر؟ بس سؤال صح، أنت نفسك لو واحد عرض عليك المسألة، أو حتى لو واحد صرح لك إن فلان ده قال لك سيد مثلا عليا براجل مختلف وعنده اختلاف واضطراب، هتقول له ليه؟ ده سؤال طبيعي. المشكله ان ايه هو الاضطراب اولا وليه؟ طب ايه اللي خلاه اضطرب مع ان هو بيعلن اصول اهل السنه في الايمان؟ الاجابه عن هذا التساؤل نقول ان السبب في ذلك هو الوقوع في مجالس الارجاء. كما هي يعني ايه اللي بيخلي الرجل بلاش ده مع الجامعة السؤال اهو، ايه اللي يخليك انت نفسك هو بقى عن الراجع؟ لان الراجل ده ممكن يكون انت ساعة ما تقول ان الرجل قد يفعل كذا وفعل كذا من الحكمة ومن طلب الهدى ومن الشرف على النفس ومن الدخول في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. طوبى لمن شغلته عيوبه عن عيوب الناس انك تضع نفسك فين؟ في محل هذا الرجل. فاهم ولا لا؟ دائما في الإساءة حط نفسك، لكن لو بقى أسعف أغبر لو أقسم ذو ثمرين لو أقسم على الله لأضركم حط نفسك أنت، لا ده من النفاق إنك تحسن في نفسك ليه؟ تحسن بنفسك الظن، لكن من الإحسان أن تسيء بنفسك الظن وتحسن بربك الظن. مفهوم؟ لأنك لو أسأت الظن بنفسك وبربك قنصت. مفهوم؟ لو أسأت الظن بنفسك وأحسنت الظن بربك خفت ورجيت، فيعرف خفت لأنك مقصر. مفهوم؟ والصحابة ما كانش حد منهم يحسن الظن بنفسه، بل كله كان يقطع نفسه النفاق والتقصير. وأنتم تعرفون مقالاتهم في هذا، يا ليت أم عمر لم تلد عمر، أبو بكر يقول يا ليتني كنت عنزة فأخذها أهلها، أو يا ليتني كنت عشبا أو كلأ فأكلته عنزة فأخذها أهلها فذبحوها وسووها أكلوها قبل أن أقابل ربي بذنبي. وإذا ثبت عن عمر عن أبي بكر رضي الله عنه، ثبت عن أبي بكر لمدام بقى إيه؟ أنه يسيء الظن بنفسه ولكنه يحسن الظن بربه جل وعلا، لأنه أهل لذلك، أهل التقوى وأهل المغفرة. أنت أحق أن تعبد، وأنت أحق أن تغفر، وأنت أحق أن تكرم، هو حقيق بذلك، لكن مش شرط انت تستاهل او لا. مفهوم؟ فلما تسمع ان الرجل يكون حاله كذا وكذا من الـ من الـ من الـ من السوء او من القله، ضع نفسك مكانه عشان ده يكون مدعاه لايه؟ للتغير، ومدعاه للبحث عن الصواب وعن النجاه. صح ولا لا؟ ما تشغلك عيوبك تقول والله ذنبي اثقل ظهري وذنبي اخشى ان اقابل به ربي فاهلك، فتبحث عن مخرج، توبة، استغفار، الدفع بالحسن، تبحث عن مخرج. لكن إذا اطمأنت، ولذلك مقولة الحسن البصري رحمه الله اجعلها قلادة عنقك، تذكرها دائما. المؤمن من جمع إحسانا وشفقة، المؤمن من جمع ياته إحسانا وشفقة. يعني إيه؟ يعني يحسن العمل ويسيء الظن بنفسه، أو يسيء الظن بإيه؟ بنفسه. الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون. مفهوم؟ يحسن كما قال الله تعالى وهم من خشيه ربهم مشفقون. والمنافق او الفاجر كما قال ايضا رحمه الله من جمع اساءه وامن، يعني الاحال سيء ولكن يحسن الظن بايه؟ ولئن رجعت الى ربي انا لاجدن خيرا منها منقلبا. وفي موطن اخر ان لي عنده للايه؟ للحسنى. وهذا من تمام الغرور والعياذ بالله. فدائما تسيء الظن بنفسك مع احسان الظن بالرب جل وعلا. فعندما يقال لك ان الرجل يكون حاله كذا وكذا من السوء او من خلط الفهم او من عدم الدقه، فما تقولش ده الكلام ده مع الجهله، الكلام ده مع الناس اللي مش فاهمه، الحمد لله احنا فاهمين ودارسين. لا، ما تقولش هذا الكلام يصيبك بغرور دون ان تشعر، حتى وان تتكلم به لا تسمح ان يزول بخاطرك. وان وسوس به الشيطان اليك فادفعه بالاستغفار وبالاعتراف بالذنب، مفهوم؟ وبسؤال الله السلامه والخروج من الجهل. فقلنا ان الرجل يكون هذا حاله، فتجد عنده اضطراب ما بين مسائل الايمان ومسائل الكفر. فما السبب؟ السبب للوقوع في منزلقات الارجاء. هي منزلقات الارجاء اللي بتجعل الانسان بهذه الصوره. وقلنا ان الرجل ده ممكن يكون انت، انا عن نفسي بوضع نفسي يعني بوضع نفسي في هذا المقام، وبسال نفسي دايما سؤال بحيث ان كل قول او عمل عندي يكون عليه دليل وبيان من كتاب اهل من كتاب الله عز وجل وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم، ما على فهم السلف الصالح. يعني انا لما اكون بقول والله انا ما اراه واعتقد ان كان ترك الصلاه كفر، فبالكلام ده فين؟ والله انا بستريح كده، ما ينفعش. لان انت ممكن تكون انت ايه؟ ممن وقعت في المنزلقات. الا وقعت في منزلقات الارجاء، تقع في منزلقات الايه؟ الخوارج مثلا، منزلقات الشيعه. لكن ليه بنقول منزلقات الارجاء بالذات وبنعطيها فضل اهتمام؟ لانها هي من العبلوى التي عمت، ومن اعظم ما اصاب الامه في معتقدها وتصوراتها سرطان الايه؟ الارجاء. فاهم؟ يعني احنا لو هنتكلم مثلا في الامارات، هنتكلم عن سرطان ايه؟ الشيعة. لان هناك الاباضية وفرق الشيعة اللي لسه عشرية منتشرة في اليمن. لو هنتكلم في اليمن هنتكلم عن الشيعة، لان الزيدية منتشرة في اليمن او تصورات الزيدية، حتى ما كانش المزالق العقدية فالمزالق العملية لغاية الان في اليمن عند كثير من اهل اليمن هم العموم، يعني العموم الناس زي الشعب عندنا كده. ولذلك في اليمن تجد الاصل في صلوات الجمع، الاصل في صلوات الايه؟ صلوا الظهر العصر بعد المغرب والعشاء بثوابت زي ما احنا بنصلي كل صلاه وقتها. ده من اثر ايه؟ من اثر الزيديه، لان الزيديه عندهم الجمع اصل مثلا. فدايما انت بتتكلم في مرض ايه؟ في مرض الامه، والا هتكون حائل، لان الله قال لك تبينونه للناس ولا تكتمونه. سواء الكلام ده مثلا ممكن يكون كلام فيه مخالفة، فيه تعب، فيه إرهاق، كلام يعرض المخاطر، كلام يحدث خلاف بين الناس، لكن منه ده المرض الذي ينبغي أن تنبه عليه. ولو أن رجل نزل بأرض ظهر فيها الزنا وحدثهم عن الربا لكان خيرا لهم، كما قال العز بن عبد السلام أو غيره رحمه الله جميعا، لكان إيه؟ خيرا لهم. الربا ده حرام ولا حلال؟ حرام وعظيمة من عظائم المحرمات ولا لا؟ لكن هم مش مرضهم الربا، هم مرضهم الايه؟ الزنا. فالان نرى انه الارجاء قاسمة منتشرة، بدليل انك انت بترى ان الانسان دلوقتي المواقف العظام ومع ذلك يقول لك ما تكفرش مسلم. كلمة ما تكفرش مسلم في حق من اتى المواقف العظام لا يقول بها الا المرجئة، وخاصة الكرامية منهم. ليه؟ مش الرجل يقول لا اله الا الله، هذا الرجل يقول ايه؟ لا اله الا الله. والايمان عند الكراميه هو الاقرار يا اخوان، افهم. يبقى اذا هذا الرجل النواقض العظام اللي سب الله وسب الرسول عليه الصلاه والسلام وسب الصحابه جميعا وعلى راسهم امهات المؤمنين، امهات المؤمنين ان حرمتهم من حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجد ان ايه؟ لو تكلمت على احد منهم يقول لك ايه؟ لا ما تكفرش مسلم، ما تكفرش مسلم دي مسائل كفر. مع أنه هو لو سألته إيه الإيمان عندك يقول لك اعتقاد وقول وعمل، الإيمان يزيد وينقص والأعمال من الإيمان. ساعة الإيمان تلاقيه بيتكلم مضبوط جدا، ساعة الخوف تلاقيه كرامي أو جهلي مثلا أو ما تريدي أو أشعار مثلا. هو مش أشعار يعني، هو مش أصوله مش أصول أشاعرة، لكن في مسائل الكفر ترى ذلك. أول هذه المنزلقات كلام فاهمين يا اخوان ولا سمعت؟ تعقد مثل النفاق والشك والجحود بكل ما يلزم تصديقه، والرياء والخوف والمحبة، خوف من غير الله، محبة غير الله، محبة العبودية، أنواع من الكفر الإيه أو الشرك العقد. طبعا احنا لما نقول كفر يبقى يدخل فيه الفسق والظلم والشرك، حتى التفصيل ده احنا ذكرناه وقلنا انه انت هنا تاخد مجملات تقرب لك المسألة وتقعد قدامك حساسة كده جميع النقاط نقطة ورا الثانية، والتفصيل بقى موجود في الملف كله بقى، ارجع الملف اقراه كلمة كلمة. فكون الكفر منه عقدي يعني محل القلب، ومنه عملي محل القول والجوارح زي السب والطعن والاستهزاء والحلف بغير الله والسجود للصنم والقاء المصحف، امتهان المصحف عمدا، قتل الانبياء، هدم الكعبة الى غير ذلك. هذا ايه؟ تقسيم الحق والباطل. فإن العقد منه كفر والعمل منه كفر، فهذا الوجه من وجوه التقسيم مقبول عند كل الناس، ويشهد به كلام يشهد به دليل الكتاب والسنة وكلام العلماء المنصور بكثرة جدا في كلامه في كل المواطن. يعني مثلا تقرأ كلام النووي في شرح مسلم، كلام ابن حجر في شرح البخاري، كلام العين أي كتاب في شرح، كلام العلماء في تفصيل مثل المسائل اذا كان مثل مسائل الايمان دي غيره، هتجد ايه يقول والكفر منه ما هو من العقد ومنه من الايمان، او يجي مثلا مسائل معانا يقول هذا الحديث فيه الاشاره الى امر من الكفر ومن الكفر العملي، بغض النظر عن رده هذا النوع. فلا تقسيم كلهم يقبلون، ما فيش حد ابدا يخالف فيه. الوجه الثاني من التقسيم هو جعل الكفر العقدي اكبر والعمل أصغر. طبعا لو ان انسان تربى في دروس العقيده اللي بتعلمها ان من اصول اهل السنه، هو بيتربى على كده ان الكفر العقدي اكبر والكفر العملي اصغر، يبقى اي مساله فيها كفر عملي من غير ما يفكر هيعرضها على اصوله. يقول لك ايه سب الدين كذا كذا كذا، اي حاجه هذا من الكفر العملي، ولا يكون على حقيقته ما لم يجحد، ولا يكون على حقيقته حقيقته يعني تمامه، يعني هو الأكبر النظر على حقيقته يعني تمامه، ولا يكون على حقيقته زي ما مثلا إيه اقرأ أي اقرأ مثلا تعليق النوع على حديث كفر ترك الصلاة، يقول وقد حمله قوم على حقيقته وحمله آخرون على كفر النعمة أو أنه كفر أصغر، مفهوم؟ والصحيح هو يرجح يعني على حسب مذهبه وأصول العالم نفول أخوانا إيه؟ فأيضا حقيقته يعني تمامي هو الأكبر. فلو هو متربي على إن الكفر العملي أكبر، يبقى أي حديث أو آية تشير إلى أن هذا العمل هو إيه قول أو عمل جريح يعني على القلب، يعني هذا العمل كفر، هذا أصغر عنده، واضح؟ ولا يصير أكبر إلا بالإيه؟ إلا بالقلب، الاعتقاد أو الجحود أو الاستحلال أو المعاندة أو الاستخفاف أو الاستهزاء أو الاستحلال، أنا كان بقى أمر في الأمور القلبية على اختلاف مسمياتها وأنواعها وصنوفها. فساعة ما يجي له مسألة متعلقة بكفر من غير ما يدور بقى، ما فيش حاجة اسمها فارق ولا مش فارق والأصل لفظ الحقيقة ولا نقول إيه مثلا يجي له كفر ترك الصلاة، مثلا إتيان المرأة في دبرها، أي حديث بغض النظر هو قال كفر وقال ايه وهذا من الكفر العملي وهذا من الكفر العملي وهذا من الكفر العملي هذا من الكفر العملي اي حاجه. يعني مثلا لما يقول الله تعالى ومن لم يحكم بما انزل ربكم كفر هذا من الكفر العملي يكفر حتى يستحل. لما يقول الله تعالى بغض النظر عن تفصيل المساله انا بقول ايه مثال علينا انه هو هيبقى مذهبه على هذا النمط لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم قل بالله وايات رسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم يقول هذا من الكفر العمل مفهوم يا اخي وهكذا الى ايه افهم الكلام روح تعالى بالكفر العمل ولا يجعله اكبر. يبقى في الحاله دي الراجل ده ساعتها هيتكلم في اي مساله فيها كفر عمل بسبب المنزلق بسبب التصور ده اللي عنده اللي هو حقه زي قصه او عمود بنى عليه تصوراته العقديه اي مساله هتجيله وهو مغمض هيبقى عامل زي من ايه اللي يضرب في عامل ثابت 5 في 2 ب 10 4 في 2 ب 8 وعنده 2 اي حاجه بيجيله يضرب في 2 فبقى زي العامل الثابت العامل الثابت الذي يتعامل معه السوق. فكل ما تيجي اي مساله يقول لك مثلا سباب المسلم فسوق واقتتال الكفر مثلا من قال لي اخيه كافر فقد باء بها احدهما يقول ايه هذا كفر عمل هو على طول ايه. طبعا الكلام ده هو ممكن يكون منه صحيح ومنه خطا. فهنا التساؤل يا ترى او يا ترى هل جعل الكفر العملي اكبر باطلاق استغفر الله الكفر العقدي اكبر باطلاق والكفر العملي اصغر مع اتفاقنا على ان الكفر منه اكبر على ان الكفر منه عقدي ومنه عملي احنا متفقون على ذلك واضح. طيب فالتقسيم ان عرفت التقسيم وعرفت الوجه ده والوجه ده هذا التقسيم اللي هو جعل الكفر العقدي ان هذا الوجه يعني التقسيم جعل الكفر العقدي اكبر وجعل الكفر العملي اصغر لم يقل به احد من اهل العلم ابدا الا ما جاء من كلام ابن القيم رحمه الله الذي فهم منه البعض هذا التقسيم. كلام ابن القيم انا وعدت ان احنا هنجعله في محاضرات شبهات والرد عليه. هل كلام ابن القيم اللي يستنفذ به البعض بيقول هو ده معتقد اهل السنه هل هو رجل هو ده معتقده هو ده كلامه ولا لا احنا عايزين نفهمها. وفي نفس الوقت لو هو ده كلامه هل هو ده صواب ولا لا احنا عارفين ان اي عالم في الدنيا يؤخذ منه ايه الرد فلابد من ومين اللي يجيب ومين اللي يشق مين اللي يجيب ومين اللي يشق الاقران افهم يعني انت عشان تبين خطا عند ابن حزم مين اللي يبينه مين واحد قرينه ابن تيميه مثلا مفهوم ايه مثلا اللي يبان خطا عند ابن القيم ابن تيميه مثلا مفهوم ابن عبد البر مثلا محمد بن نصر المروزي مثلا طبعا مش بين خطا وهو مش هيقف قدامه يعني انت كنت بتجيب الكلام ده واخد بالك وتجيب كلام اهل العلم في المساله نفسها وتعالوا تقول والله اذا ايه هذه المساله اما ان الرجل له فهم في هذا الكلام خلاف ما فهمنا واما انه ايه دي خطا مفهوم لا زي ما احنا هو بيقول ابو حنيفه نفسه رحمه الله كان بيقول ان الاعمال لا تدخل في مسمى الايمان وهذا خلاف كل اهل السنه من طول العظيم فهموا لا هتعمل ايه لو انت سبك لو سبك هذا الكلام من كلام ابي حنيفه رحمه الله مع ان قدر ابي حنيفه معروف في الامه ولا ينكر مقام احد الا جاهل صح ولا لا لكن ساعتها هتعمل ايه هتقول هذا مما لا ينبغي قبوله منه مفهوم لانه خالف فيه سائر الناس مش كده ولا انت ساعتها هتقول لا ده عالم ولازم لكن لو ما خالفش خلاص يبقى عالم ولازم فدي مساله فلم يقل احد من اهل العلم هذا التقسيم بان الكفر العملي اكبر باطلاق والعقدي اكثر باكثر باطلاق لان ابن القيم ممن نقل كلاما فيه اثبات الكفر للشاذ حتى وان كان جاهلا عن اعتقاده مفهوم بل وذهب في بعض اقواله الى كفر تارك الصلاه ووافق محمد بن نصر المروزي في بعض كلامه في بعض المواطن مفهوم دي مش قضيتنا الان يعني شو دي جزئيه لكن تبقى فاهم ان هذا الاعتبار او هذا البناء لم يقل به احد الا ما جاء من كلام القيم الذي فهم منه البعض هذا التقسيم واعتبروه عمده واصل. وسياتي بيان لكلام ابن القيم ان شاء الله تعالى في معرض بيان شبهات ورد عليها في نهايه المبحث ان قدر الله عز وجل ذلك وبحسب تيسير المولى عز وجل. ولكن هذا التقسيم لو سلمنا بوجوده، لو سلمنا ان انا عندي دلوقتي واحد بيحضرني او بيعلمني بيقول لي يا ابني الكفر العملي اصغر والكفر العقلي اكبر، هقول والله بس انا عايش في امور متصادمه معي. هذا الكلام هيصادمه امور ثوابت. اول هذه الامور ما جاء من الاجماع مما يدل على ان من الاعمال والاقوال ما هو كفر اكبر. افهم هيصادم هذا التفصيل ما جاء من الاجماعات مما يدل على ان من الاعمال والاقوال ما هو كفر اكبر من ذلك ما نقله محمد بن نصر المروزي. احفظ الاجماعين دول عندك احفظهم لنبك ثواب في نفسك. في كتاب تعظيم قدر الصلاه طبعة مكتبة الدار بالمدينة المنورة جزء 2 صفحة 930 قال قال إسحاق محمد بن نصر بينقل كلام إسحاق في الجزء ده في كتاب عزيز الصفحة دي. ومما أجمعوا على تكفيره وحكموا عليه كما حكموا على الجاحد وحكموا عليه كما حكموا على الجاحد جعلهم سواء جاحد أو مش جاحد. المؤمن الذي آمن بالله تعالى ومما جاء من عنده ثم قتل نبيا أو أعان على قتله وإن كان مقرا ويقول قتل الأنبياء محرم فهو كافر، وكذلك من شتم نبيا أو رد عليه قوله من غير تقية ولا خوف. فهم؟ هذا مما اجمعوا على كفره من باب الامور الايه العمليه، واعتبروه استوى مع الجاحد يعني سواء جاحد او لم. واورد ابن عبد البر اجماع ثاني بقى في كتاب التمهيد جزء 4 صفحه 226 كتاب التمهيد لابن عبد البر ده كتاب عظيم معروف كتاب حوالي 20 مجلد ب 1000 جنيه تقريبا. قال اسحاق وقد أجمع العلماء أن من سب الله عز وجل أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم أو دفع شيئا أنزله الله أو قتل نبيه، أن من سب الله عز وجل أو سب رسوله بأمور عقدية ولا عملية كلام، أو دفع شيئا مما شيئا أنزله الله أو قتل نبيا من أنبياء الله وهو مع ذلك مقر بما أنزل الله أنه كافر، فكذلك تارك الصلاة حتى يخرج وقتها عامدا. انتهى كلامه. يعني أضاف ابن عبد البر هذا الإجماع من ترك الصلاة حتى عامدا حتى يخرج وقتها يبقى اذا مثل هذه الاجماعات يا اخوان هتصادم التأصيل الذي يؤصله من هذا حاله من اشرنا اليه ان الكفر العقدي الاكبر العملي اصغر. فنقوله طب ودول هيعمل ازاي؟ هيضطر ده يبدا يكسر التقسيم وليه الكفر العملي اصغر الا كذا وكذا وكذا وكذا. ساعه ما نقول الا كذا وكذا نقول دينا المعيار بتاع الاستثناء، ادينا الايه المعيار بتاع الاستثناء. هما دام فتح باب الاستثناء يبقى الاستثناء ايه لابد من ضابط، لان باب الاستثناء في القواعد او في الاحكام اذا لم يجعل له ضابط لقال من شاء ما شاء، صح ولا لا؟ وما يقول لك والله بص هذا حرام الا خربت او ما الا خربت الا ان يكون لقاعده. فلما يجي يقول الكفر العملي اصغر الا لازم الا يبقى لها ضابط. اذا قال الا المجمع عليه ونضرب المختلف فيه الى هذا مما يعارض هذا الاجماعات. ثانيا مما يعارض هذا التأصيل ايضا او هذا المنزلق ما ثبت من اختلاف الفقهاء بعد زمن الصحابة والتابعين. أنا قرأت عليكم يا أخوان قراءة فقط للإعلام وللتعليم ولأن يشار إليك بما لا تعلم من كلامهم وفهمهم وما كان عندهم من دين فيما يتعلق بأقوال السلف من الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة والتابعين الرتبة الأولى أو الرتبة الأولى فيما يتعلق بماذا بكفر ذلك الصحابة. وأن الخلاف لم يعرف أبدا إلا بعدهم. تذكرون هذا ولا لا؟ كان الكلام أنا كلامي أنا بل حرص عليكم من الموطن وتعمدت القراءة بلفظ الرجل من كتاب تعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر المروزي حتى تعرف ما تجهل. لأن هذا عدم علم بهذا يجعلك تهرج بما لا إيه بما لا تعلم. فقد ثبت اختلاف الفقهاء بعد زمن الصحابة والتابعين في مسألة كفر تارك الصلاة فإن منهم من رأى كفره دون جحود. كنتوا عارفين كده؟ شايفين العلماء؟ العلماء مختلفون حتى في زمنهم. الناس الأحياء من أهل العلم الأفاضل أمد الله في أجلهم بالخير وجعلهم عونا وزقرا للإسلام والمسلمين زي الألباني وزي ابن عثيمين وابن باز وغيرهم وغيرهم نفع الله بهم وأصلح الله حالنا وحالهم وجعلهم أئمة في الهدى. هؤلاء الناس أيضا لازالوا منهم من يثبت كفر تارك الصلاة بغير الجحود ومنهم من يقول زي الألباني حفظه الله وشفاه منهم من يقول انه ايه انه لا يكفر حتى يحذرك. وده كلام قلبي سلك يعني علماء من بعد الصحابة والتابعين. فهذا الاختلاف بمجرد الترك فقط منهم من رأى ان يكفر بمجرد الترك فقط. فهل هنا سؤال هل خالف هؤلاء من هؤلاء الذين رأوا يعني سواء من الصحابة والتابعين خلينا بعد كده اختلفوا هل خالف العلماء الذين رأوا أن تارك الصلاة ياسد دون الجحود هل خالفوا هذا التقسيم أن العمل أفضل والعقل أكبر ولا هم مش معتبرين التقسيم أصلا ولا فين التقسيم بالنسبة لهم ولا أنت مش هتعتبرهم أهل السنة هم لأنه كان يلزم أن يجاب عليهم بإيه كان يلزم أن يجاب عليهم بإيه بأن أنتم خالفتم أصول أهل السنة ان العمل اصغر ومحدش العلماء كده. راجع كلام النووي رحمه الله في تعليق صحيح مسلم يعني في منهاج صحيح مسلم كتابه المشهور اللي ربنا جعله قبول في الارض المنتشر راجع كلامه على احاديث كفر تارك الصلاة بغض النظر عن مذهبه لكن شوف هو لما بيجيب بنقولك ايه هو ما بيجي يتكلم على اي حديث في كفر تارك الصلاة يقول وقد حمله قوم على حقيقته وحوله قوم على أنه كفر الأصغر كفر النعم والصحيح أن هذه الأحاديث لا تحمل على حقيقتها لأن لها ما يصرفها عن حق ما يصرفها افهم الكلام عن حقيقتها ما أشبه إيه والصحيح أنها على غير حقيقتها لأن هذا خلاف التقسيم المعتبر اللي هو من تقسيم أهل السنة إن الكفر العمل الأصغر والعقل الأصغر ولا ابن حجر ولا اي من الجمهور اللي قال بالرد على من قال يعني الشافعي رحمه الله لما اجاب على القائلين بكفره بكفر تارك الصلاه بغير الجحود وغيرهم ما حدش منهم قال ايه حدش قال والقائلون بكفر تارك الصلاه كاحمد وغيره واضح كاحمد وابن وإسحاق وابن المبارك وكذا وكذا مثلا ما حدش قال إن هؤلاء قالوا بهذا وقد خالفوا أصول أهل السنة في الكفر العمل والعقد ولذلك رد كلام يبقى إذن دي إيه اختراع من عند من اخترعه وظلم فيه ابن القيم لما قال إن هذا هو التأصيل الذي ينبغي أن يسير عليه إذا ده أحد المنزلق هو غير في الوقت في هذا الانزلاق مفهوم معاك معايا وبالتالي بدا ايه يرد على التأصيل بتاعه هو ما حدش ابدا قال ما كان يقول ايه كان يقول وهذا يعني ايه هذا زي ما احد يكون في ذلك الصلاه زي ما اتى امراه في جبريل مفهوم زي ما قال يا اخي يا كافر ارجع لكلام ابن حجر وشوف كلام العلماء ذكر كلام كثير رائع ووجوه كثيره تاويله محدش قال ايه وهذا خلاف التحكيم، انما قالوا ايه. ومنهم من قال مثلا راجع كلام ابن حجر في قول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، يقول من الناس من حملوه على حقيقة يعني كفر مفهوم، ومنهم من حملوه على واضح يبقى ايه. وهو بقى يرجح في بعض الاحيان بانه بالذات الصلاة دي بالذات عشان الشافعي يرجح، فيرجح ازاي؟ بان لها صرف. دخلنا القصة ثانية بقى ان طريقتهم هي طريقة الشرع، طريقة العلم. ايه طريقة العلم باختصار اللي هي فصلناها بقى في المحاضرات في ال 24 محاضرة اللي قلت لك عناوين الملف، وافتح الملف اقراه. انه ان الاصل حمل اللفظ على حقيقته مفهوم، ولا يحمل على غير حقيقته الا بقرينة تدل على ذلك الحمل اللي احنا سميناها ايه الخوارج، قضية الخوارج ومجالة مسألة الكبرى وضربنا امثلة بعض هذه الخوارج. ولا ادعي ان انا حصلت الخوارج لان الخوارج كثيرة جدا، انما ضربت مثالا بايه بالمشهور منه ماشي. ومسألة الخوارج دي صنعت مين؟ مسألة الخوارج وفرق اللفظ عن حقيقته بقرينة معتبرة صنعت مين؟ صنعت العلماء وصنعت العلماء والمجتهدين، صنعت العلماء والمجتهدين. تنبه يا اخي. طيب فاذا مما يعارض هذا التقسيم مساله كفر فريق الصنع، فهل خالف هؤلاء الذين راوا انه يكفر بمجرد الترك دون الجحود ذلك التقسيم المزعوم، ام انهم لا يرونه اصلا وانهم يعلمون ان من الكفر العملي ما هو اكبر؟ يعني انا بسالك انت تقرأ في حياتك او حتى من باب التعاون على البر، من باب النصح في الدين بيني وبينك، انت اخي وانا اخيك، انت اخي وانا اخوك، بيننا تعاون على البر ومحبة. قفلي على كلامي فيه ان العلماء لما تكلموا على مثال الكفر العملي ابن القيم الذي اشرت اليه لما فيه من ايه من اعتبار معين في اي صرف لهم للفظ الكفر في النصوص التي ذكرت بعض مسائل الكفر العملية مفهوم، او نفي الايمان او شروط الاعمال او ليس منا، ايتيني بكلام لا احد اهل العلم ايا كان يقول وهذا على خلاف التقسيم المعروف عند اهل السنة مفهوم. ايتيني بكلام لاي احد انما تجد ايه وقد افهم يقول لك ايه وقد ايه حمله بعضهم على حقيقته وعملت مفهوم على ان له صارف يفرط على مفهوم وهكذا. ثالثا مما يعارض هذا التقسيم وهذا التقسيم المزعوم ما جاء من دلائل الشرع مما يدل على ان من الكفر والشرك العقدي ما هو اكبر. يعني مشكلة تانية، يعني احنا نقول له يا سيدنا اللي مثلا يبقى ايه يتكلم بعض علم نقول يا سيدنا انت بتقول ان الكفر العقدي اكبر والعملي اصغر، طب ايه رايك ان الكفر العقدي منه ايه اصغر؟ هترجع للقليل استثناء فتقول ان العقدي اكبر الا 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 هنرجع لقلبك بايه بضابط الاستثناء والا خربت الدنيا. فده مما يعارض تقسيم المزعوم ما جاء من دلائل الشرع مما يدل على ان من الكفر والشرك العقدي ما هو اصغر منه. ومن ذلك قول، فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد رضي الله عنه عند أحمد بن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، ده اسمه ايه؟ اسمه رياء. والعلماء كلهم في كلامه على هذا الحديث قالوا ان هذا ايه؟ ان الرياء اللي هو اسمه الشرك الايه؟ اصغر. وهذا الحديث حسنه الالباني رحمه الله وشفاه في صحيح الترغيب جزء واحد رقم 17. وكذلك ما جاء عن شداد بن أوس قال كنا، شوف كنا دي حديث مرفوع، كنا نعد الرياء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر أو الشرك الأصغر. كنا نعد الرياء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرك الايه الأصغر. مفهوم؟ الرياضة قلبي ولا عقدي ولا عمل يا اخوان؟ عقدي. وهو حديث حسن حسنه الألباني في ترغيب 11-17 أيضا. وكذلك ما جاء في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميس، تعس عبد الخميس إن أوقي رضي وإن لم يوقف فقد، إلى آخر الحديث وعند البخاري. وهذا من الشرك العقد الأصغر المتعلق بمحبة المال. فلم يقل أحد من العلماء أن عبودية الدرهم والدينار في هذا الحديث مخرجة من الملة أو أنها كفر أكبر. يعني تسأل الراجل اللي هو مندلق في هذا المندلق وقوله بالله عليك تعيس عبد الدرهم وعبد الدينار، ده عبد الدينار ده كافر كفر أكبر؟ هيقولك لا. طيب عبد الدرهم وعبد الدينار دي قضية قلبية ولا قضية عملية؟ قلبية، محبة وتعلق، مفهوم؟ افهم يا اخي. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله في معرض بيان لهذا الحديث: فإذا تعلق قلبه بها اللي هي بالدرهم والدينار والقميصة والخميصة، مفهوم؟ والخميلة، إذا تعلق قلبه بها صار مستعبدا له، وربما صار مستعبدا ومعتمدا على غير الله فيه، يعني على غير في تحصيلها، يعني على غير الله فيه، فلا يبقى معه حقيقة العبودية، يعني الكمال. فقلنا حقيقة الشيء كماله حقيقة العبودية ولا حقيقة التوكل على الله، بل فيه شعبة من العبادة لغير الله. شو تعبيره؟ بل فيه شعبة من العبادة لغير الله وشعبة من التوكل على غير الله. وهذا من أحق الناس بقوله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، إلى آخر مقام. الشاهد أنا بنقل بس قول أحد العلماء أو فهم أحد العلماء الأجلاء إمام في ذم المعتقد وبيان أصول المعتقد والمنافع حناقضة للسنة والزبد عنه والمواجه لكل جحافل أهل البدع في زمنه وبعد زمنه بكتبه بفضل الله عز وجل علينا وعليه، أن هذا تصور أن عبد الدرهم يعني إيه؟ شعبة من العبادة العبودية لغيره، زي ما نقول كده إيه؟ حلف بغير الله، زي ما نقول من قال ما شاء الله وشيء من خصم قال له إيه؟ أجعلتني لله ندا، هل اسمها شعبة؟ ولا اسمها شرك أكبر؟ شعبة، لأن من أكبر كل الشعب في الباب ده. فإذا هذا نوع من الكفر العقدي أو الشرك العقدي، ها أصغر ولا أكبر؟ أصغر. وإن شئت فراجع كلام العلماء في كتب التفسير على قول الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، إلى آخر الآية، إلى قوله تعالى: أحب إليكم من الله ورسوله، فإنها فيها بيان إلى أن هذه المحاب يقع فيها العبد في الشرك الأصغر ما لم يجعلها فوق محبة الله وأعظم. لكن الأصل أن هذه المحبة إذا صرفتك عن واجب وأوقعتك في حرام ثم من الشرك الأكبر للأصغر الأصغر. وهذه المحبة لا محبة، المحبة من أعمال القلوب ولا من أعمال الجوارح إخوان، من أعمال القلوب. فالشاهد أن من المعتقدات، تنبه معنا، من المعتقدات أو من الشرك العقدي والكفر العقدي ما هو إيه؟ أصغر. فكيف يستقيم هذا التقسيم؟ فنقول هذا من أحد المنزلقات التي ينزلق فيها الرجل فيفترض قوله بين مسائل الإيمان ومسائل الكفر. طب ما الخروج من المنزلق ده؟ أن يعلم أن الأصل في لفظ الكفر أو الشرك أو الظلم أو الفسق أنه أكبر ما لم يعني أنه أكبر يعني على حقيقته، ما لم تدل قرينة شرعية على أنه على أن حقيقته غير مرادة. ده كلام أصولين بالنص، على أن حقيقته غير إيه؟ غير مرادة. كل نظر في الشرع يا إخوان على حقيقته، على حقيقته. يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة لمن لا صلاة في حضرة الطعام، ولا لمن يدافع ليه النقد سيء. يبقى نقول له ايه؟ لا صلاة يعني لا صلاة، الا ان تكون نقد قريب. لا صلاة يعني على الحقيقة، لا في حقيقة. لان لفظ الصلاة في الشرع بعضها ولا كلها حقيقته يعني كاملة، الا ان تدل قرينة على ان النفي انما او ان اللفظ هنا اللي هي الصلاة لا يراد حقيقته بل يراد ايه؟ بعضه. مفهوم؟ مفهوما ايه؟ وهكذا. فعندما يقول لا صلاة، عندما يقول مثلا لا حج لمن فعل كذا، لا، يبقى كلمة الحج، كلمة الصلاة، كلمة الصيام، مفهوم؟ ماله؟ ما لم تأتي قرينة تدل على أن الحقيقة غير مرادة في اللفظ هنا. فلما يقول النبي صلى الله عليه وسلم قتال المسلم فسوق، قتال المسلم فسوق وقتاله كفر، لماذا ليه؟ هنقول هنا كفر على الحقيقة، على حقيقته، ما لم تدل قرينة. ولكن دلت القرينة من قول الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا مثلا، مفهوم ايه؟ وهكذا. قف على ذلك، وهذه مسألة بسط القول فيها بإيه؟ في المحاضرات في داخل الملف. المنزلق الثاني، الاغترار بالعمومات. طبعا الوقت قد لا يسعفنا الاستكمال، لكن أعد أننا بنفس المستوى أكمل، ولو في محاضرة ثانية في محاضرتين فقط إن شاء الله أكمل إلى أن أنتهي من الثلاث منزلقات في بيان، لكن لعله الله عز وجل يبارك فيما بقي من الوقت. نسأل الله البركة. الاغترار بالعمومات، والمراد بالعمومات تلك النصوص الشرعية التي جاءت في هذا السنة مما يدل بعمومه، مما يدل بعمومه أن قضية الإيمان والكفر الأكبر لا ترتبط من أي جهة بالأقوال والأعمال بعد لا إله إلا الله. يعني تأتي عمومات، تأتي أحاديث صحيحة تضع عن الآيات طبعا، وهذه المسألة معظمها موطنها معظم من السنة، تأتي أحاديث صحيحة لا مطعن فيها، يفهم منها أن قضية الإيمان هي قائمة على اعتقاد لا إله إلا الله، وأن أمر الأعمال والأقوال لا أثر له فيها. فيفهم من خلال هذه العمومات أو من خلال هذه النصوص اللي احنا سميناها مجازا أو اصطلاحا في مبنى لتقريب الكلام ولفهمه بالعنوان والاصطلاح، بالعمومات يغتر بها المنزلق في منزلقات الإرجاء بحيث يجعلها عمدة، بحيث إذا عرض عليه أي مسألة فيها كفر عملي أو كفر أكبر، كفر عملي أو كفر قولي، يقول إيه؟ يقول والنصوص الشرعية دلت على أن الإيمان في القلب، الإيمان اللي هو أصل الإيمان يعني اللي ترتب عليه مرات انتفاع، أصل الإيمان، وأن هذه الأعمال والأقوال لا تفسد أصل الإيمان. ما دام لا تفسد أصل الإيمان يبقى مش ممكن تبقى كفر أكبر. إحنا هنا قلنا إن اللي بيخليه يجعل كل كفر أصغر التقسيم اللي هو إيه؟ جعله. أما هنا بقى هيطير كل كفر عمل إزاي؟ من جهة ثانية بقى بعيد عن التقسيم، إن هو هيبقى حظ باعتبار لم يعملوا خيرا قط، أخرجوا من النار من قال في قلبه مثقال ذرة من خير، أو مثقال حبة من إيمان، أو خردل من إيمان، أو حديث البشر البطاقة، مفهوم؟ مكتوب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم له وأولئك يعملوا خيرا قط. إذا هؤلاء الناس من هم؟ وقعوا في أقوال وأعمال مخالفة، بل وتركوا كثير من الأعمال والأقوال اللازمة. يبقى لو كانت هذه الأقوال والأعمال مؤشرة في الإيمان لم يكن مصيرهم الجنة، لم يكن مصيرهم الجنة، لأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، لأن الله حرم الجنة على المشركين. مفهوم الآية إن الله حرمهما على الكافرين، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. افهم، يبقى ده اصول، فما دام واحد ما عملش حاجه خالص وترك اللازم العملي ودخل الجنه يبقى اذا ايه ده دليل على ان اي عمل هيبقى غايته نقص. عشان كده الناس عذبت، احنا مش معترضين انه نقص، مفهوم؟ فتيجي تقول له ده الراجل ده عمل سوى سجد قدم ترك صلاه يقول لك ايه كل ده اصغر ليه سيدي هو راجل ايه. لكن ده ملوش علاقه بالمعتقد، المعتقد بس هو ليه سيدي الكلام ده، ده انت راجل بتقول ايمان قول وعمل يزيد وينقص، يقول لك اه لكن الاعمال ما فيهاش حاجه اسمها اكبر. ليه سيدي يقول لك اهو ربنا مات، مفهوم؟ فلما واحد يدرس في معتقده او في محاضراته انه اللي يقول لا اله الا الله يخش الجنه مهما عمل، مش بيضحك. لو واحد انسى محاضره ومرتبها وجاب الاحاديث باساليبها وما اكثرها، يعني ما اكثرها بمعنى كلمه ما اكثرها، مش حديث بقى وخفي وسنده في مقال وعمال ينافح ويجاهد عشان يثبت صحته، لا، في حديث الصحيحين ومنها ما بلغ التواتر، مفهوم ولا ايه؟ مفهوم؟ او كاد ان يبلغ التواتر ده حديث شفاعه، مفهوم يا اخوان؟ فاذا ايه؟ مش محتاج بقى فيجي يروح ينظم ويقول والله يا اخوان ثبت في البخاري ومسلم، ثبت من حديث ابي هريره، ثبت من حديث ابي سعيد، ثبت من حديث ابن عبد الله بن عمرو بن العاص، ثبت من حديث سعيد بن المسير عن ابيه المسير ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يعرض باسندها. وهذه الاحاديث بعد ما يذكر بقى تدل على ان من استجمع في قلبه الايمان فانه من اهل الجنه وان عمل ما عمل. وقد يكون خوضه في الذنوب والمعاصي والامور التي جاء النهي عنها منقص لايمانه، وهذا الذي يجعله يدخل النار. ولكن لثبوت الايمان في قلبه فان هذه الاعمال مهما كانت لا تحجبه عن نار الجهنم، لا تحجبه عن الجنه ولا تخلده في نار الجهنم. طبعا انت تطلع دماغك من هنا ايه من السماء من الناحيه دي والسماء من الناحيه دي خربانه، ليه؟ وده من اعظم مسالك الارجاء، وده اللي بيخلي اي حد بعد ما يجي يتكلم في قضيه شرعيه يقول لك ما تكفرش مسلم، مش بناء على التقسيم ده بناء على دين الذات. وساعات يجي يتكلم يقول لك هو حديث البطاقه، حديث ابي هريره، حديث عبد الله بن عمرو، حديث المزي، حديث ابي سعيد، ونصلك واحاديث مسلك كثيره جدا، ثم انت تقف لا تجد ايه مخرجا ولا تجد اجابه. اذا عرفت دي ايه العمومه، المراد بالعمومات تلك النصوص الشرعيه التي جاءت من في صحيح السنه مما يدل بعمومه على ان قضيه صحه الايمان وامر الكفر الاكبر لا يرتبط من اي جهه بالاقوال والاعمال، لا يرتبط من اي جهه بالاقوال والاعمال، انما يرتبط بايه بالقلب فقط، مفهوم؟ وانه لا يضرك بعد لا اله الا الله، وانه كل المطلوب في الاعمال والاقوال هي لا اله الا الله. ولذلك الرجل لما بيكون مضايق من داخل الرجاء ما بينكرش بديه النطق بلا اله الا الله، فاهمين؟ يعني لما تيجي تقول له طب لو واحد عنده ايمان في قلبه ما اتكلمش لا اله الا الله يقول لك لان ان كان قادرا على نطقها وامتنع عنها كفر، فكانه لا يرى شيء من الاعمال في اجماع الا ايه؟ الا التكلم بلا اله الا الله فقط. ده كلام صح، يعني ده جزئيه صواب مش جزئيه خطا، لان ده قدر من الحق. افهم يا اخي، قدر من ايه؟ من الحق اللي هو ايه؟ اللي هو ان يبقى النطق لا اله الا الله ده ركن من اركان الايمان العمليه، مفهوم؟ عين فيها محاطمه اخرى ده عمل اهو، لكن هو يقول لك دي بس، لان هو راجل بيتكلم بناء على اصول في الايمان اصول اهل السنه. فالنصوص دي كثيره جدا، منها مثلا عايز اذكر بس بعض امثله عشان ايه تبقى عندك بعض الدرايه منها. منها ما اخرجه الترمذي وابن ماجه والحاكم واحمد من حديث عبد الله بن عمرو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله سيخلص رجلا من امتي على رؤوس الخلائق يوم القيامه فينشر عليه 99 سجلا كل سجل من مثل مد البصر ثم يقول اتنكر من هذا شيئا أظلمك كتبت الحافظون فيقول لا يا رب فيقول أفلك عذر فيقول لا يا رب فيقول بلى إن لك عندنا حسنة فإنه لا ظلم عليك اليوم فتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ليه؟ لأن الحديث فيه رجل من أمتي. فيقول احذر وزنك، احذر وزنك يعني وزن أعمالك. فيقول رجل ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ يستشعر ما فيش. فيقول إنك لتظلم. قال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فتعصف السجلات وتقلت البطاقة، فلا يدخل مع اسم الله شيء. هذا الحديث صحاح الألباني حفظه الله في الصحيحة برقم 135. وأيضا من هذه النصوص أو من ذلك طيب هنقف ان هذا عشان يتصل الكلام بعضه ببعض، واكمل ان شاء الله تعالى يعني اربط هذا الكلام الجزء المتعلق بالمنزلق الثاني، واكمل ان شاء الله تعالى في محاضرة ثانية يعني يكون اقل يعني تنتهي كلامنا تماما، بحيث يبقى هذان الشريطان او هذان المحاضرتان هي بمثابة الايه جماع قولي ومتصل. عايز يسمع يقول والله يسمع دول، واللي هيستشكل عليه امر او يحتاج الى بيان بمجال قلنا هذه عناوين الملف، وانت عندك بقيه الملف تقراه براحتك. فاسال الله ان يعينني واياكم على الخير. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.